أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في ليلة المسألة السابقة نحتاج إلى التنبيه على شيء يختلف من المسألة السابقة، وهي أننا التزمنا بأن أداء الدين من النعمة مطلقا، أن أداء الدين من النعمة مطلقا، قد يقال لأن هذا الالتزام يؤدي إلى تجويز أن يتخلص المكلة من تكميس أرباحها، أن يتخلص المكلف من تخميس أرباحه التي يصرفها في غير الله أو التي يريد صرفها في غير الله، وذلك لأن يستدين ويصرف هذا الدين في غير المعنى، ثم يسدد دينه من تلك الأرباح، ولهذا يتخلص من تخميسه الأرباح التي بيده. وهذا لازم مثلا لا يمكن أن يكون به واضح المصدر، أرباح عنده يريد أن يتخلص من تخميسه، أن يكون جزء من هذه الأرباح فيستدين ويصرف هذا الدين على غير المعنى، ويصرف هذا الدين على غير المعنى، فيصبح مدينا بذلك المقدار من المال، وإذا الدين شنو؟ من المعنى، فيسدد هذا الدين من ماذا؟ من أرباحه، وبذلك يتخلص من تخميس هذا المقدار من الأرباح الذي يساوي مقدار الدين. وهذا لازم مثلا باطل لا يمكن الالتزام به الى اخره. اقول ان هذا اللازم انما يلزم في نطاق ضيق جدا، في نطاق ضيق ودائرة ضيقة جدا، وهو عبارة عن خصوص ما إذا كان بدل الدين تالفا أو واحد، إذا كان بدل الدين شنو تالفا، وأما إذا كان بدل الدين باقيا قلنا يجب حينئذ تخميس شنو بدل الدين، قلنا أنه يجب تخميس بدل الدين حينئذ، فحينئذ لا ينتفع هذا شيئا، وغاية ما صلح هو أن حول الخمس من الأرباح إلى بدل الدين، وهذا ليس فيه محل، لأنه لا ينقص من أصحاب الخمس مما يجب أن يصل إلى أصحاب الخمس، لا ينقص من شيء، فلم نمنع من ذلك، واضح يقول. إذا متى يلزم هذا المحذور الذي مثلا لا يمكن الالتزام به؟ يلزم إذا كان بدل الدين الذي هو من غير المعنى بحسب الفارق شنو؟ ثالثا أي واحد. كما إذا كان طعام استدان وصرف هذا الدين على ماذا؟ على طعام، لكن لابد ان نفترض ان هذا الطعام ليس معنى تشبه له، ليس معنى كله، اذا لا معنى من هذه الاحوال فكنت المعنى كله، لابد ان نفترض ان هذا الطعام زائد عن حاجته، زائد عن حاجته وعن معنته، حينئذ يكفي هذا الكلام، وهو انه يتمكن منه التخلص عن تكاليف الأرباح التي عنده المبتدئين ويطرح هذا الدين على طعام ومعيه مما يكلف بالانتفاع والاستخدام ويصبح مديون، حينئذ يستوفي ويسدد هذا الدين من ماذا؟ من ارباحه والحال ما صرفه على غير الشرع على غير المعنى. هنا هذا المحذور يسلم. هاي ملاحظة، لأن هذا مو قد محذور واقع المصاطر يجري في كل دين لغير الشمع غير المؤمن. ثانيا أو الأمر الآخر والله ما المعنى في أن نلتزم بالجواب إذا كان مقتضى الدليل ومقتضى الصناعة والالتزام لازم والذي ومنه من هذا المعنى أنه نجوز هذا وأمثال في هذا النطاق المحدود أن ماذا أن يشتري أن يستدين ويصرف هذا الدين على غير المؤمن، لكن في نفس الوقت نلتزم بأنه يجوز له أداء هذا الدين من ماذا؟ من الأرباح، لأن أداء الدين مطلقا مثلا ماذا؟ مؤمن. بعبارة أن الدليل الأدل على أن أداء الدين مؤمن نلتزم بذلك على إطلاقه ونلتزم منه هذا يعني ونجوز له ذلك. الملاحظة الثالثة وهي المهمة أنه بناء على ما ذكرناه أو احتملناه بعبارة أصح في نفس كاذب، وهو أن المؤمن المستثنى من الأدلة تنصرف عن المؤمن التي يخلقها الإنسان بنفسه لنفسه لغرض التخلص من الشر من التخلص. المؤمن الذي يخلقها الانسان لنفسه لغرض التخلص من تخليص الارباح، احتملنا ان العدل تنصرف عن مثل هذه المؤمنه. الادله تشمل المؤمن الذي تكون مؤنة طبيعية تحصل للإنسان بشكل طبيعي من دون أن يكون الشخص هو الذي يخلق هذه المؤنة لغرض ماذا؟ لغرض التخلص من التخليص. احتملنا ذلك سابقا بناء على هذا الاحتمال، حينئذ نقول في محل الكلام أن أداء مثل هذا الدين فيما لو استدامه واضح فيما لو استدان مالا واشترى به او صرفه على غير مهلكه، واضح اداء مثل هذا الدين الذي يستدينه الانسان لغرض التخلص من تقييس الارباح التي عنده مثل هذا، طبعا بإضافة أنه بعد تعلق الوجوب لماذا؟ بتخليص تلك الأرباح، بعد تعلق الوجوب بتخليص تلك الأرباح أداء مثل هذا الدين لا نعتبره مؤنثا، أداء مثل هذا الدين لا نعتبره مؤنثا، فلا نجوز أداءه من الأرباح. نظير انفاق الربح نفسه، انفاقه على غير المؤمن لا يعتبر مؤمنا ولا يتجاوز، بل يجب تخليص هذا الربح الذي انفقه على غير المؤمن ويجب استثناء مما لا من الارباح. اداء الدين الذي ينفق على غير المؤمن أو الإنفاق تنتمي على غير المؤمن من الدين كالإنفاق على غير المؤمن من ماذا؟ من نفس الأرباح. كما أن الإنفاق من نفس الأرباح على غير المؤمن لا يستثنى، فإذا كيركم كذلك الإنفاق على غير المؤمن من ماذا؟ من الدين، هذا يمكن لا يستثنى ويجب فيه ماذا؟ ويجب فيه هذا. إما أن نركز على النقطة السابقة فيه وهي نقطة أن هذا شرفه وانصته لغرض التخلص مما لا من التخليص. هذا هو هدفه، ان يتخلص من التخليص وانصت هذا المال على غير المصلحه. ونقول ان ادله استثناء المال المنصرف عنه ولا تشمل مثل هذه المؤنه التي هي مؤنه يحلفها الانسان لنفسه لغرض التخلص مما لا من التخليص. شمول دليل الاستثناء لمثل هذه المؤنة غير واضح، سواء كان انفق المال مباشرة على غير المؤنة، ربح مباشرة على غير المؤنة، او انفق الدين على غير المؤنة واراد تسديد المال من الارباح. في كل منهما شمول ادلة الاستثناء لمثل هذه المؤنة غير واضح عندنا، اما ان نركز على هذه النقطة أو نضيف إليها نقطة أخرى، وهي نقطة ماذا؟ أن هذا الإنفاق بعد تعلق الوجوب وتعلق الخمس ماذا؟ بالأرباح. بعد تعلق الوجوب والخمس ماذا؟ بالأرباح. يعني أرباح ظهرت، وتأتي في المسألة القادمة أن الرأي المشهور يتأثر شيخ السعودية، الرأي المعروف المشهور هو أن تعلق الخمس ووجود الخمس يثبت للربح بمجرد ظهوره. ظهرت عنده أرباع، تعلق بها الخمس، وجد فيها الخمس، واضح؟ هو يأتي ويصرف هذه الأرباع على غير الشنو؟ على غير المنع، هذا ليس جائزا له. بعد تعلق الوجوب بماذا؟ بالأرباح. نفس الكلام لو استدان وطرف ماذا؟ على غير مؤنته وأراد أن يسدد ذلك الدين من هذه الأرباح التي تعلق الخمس به بها ووجد فيها الخمس، هذا أيضا لا يكون ماذا؟ جاهزا. هذا الوجه الثاني يحتاج بخصوص ما إذا كان الدين الذي يستدينه لغير المؤمن بعد شنو؟ بعد ظهور الربح، بعد ظهور الربح لا قبل شنو؟ ظهور الربح. هذه نقطة أخرى تغافل النقطة السابقة، أن الذي أنه بعد تعلق الخمس والربح وبعد ظهور الربح، فإذا هذا الربح اشترك فيه الفقراء أو أصحاب الخلق مع ماذا؟ مع المالك. أذن له أن يصرفه في المؤمن، أذن له، سمح له أن يصرف هذا الربح في ماذا؟ في المؤمن، لكن لم يذن له بأن يصرفه في غير المؤمن. فكما أن ترك مباشرة على غير المؤمن غير جائز، ولا يمنع من وجود الخمس تمام الربح، كذلك الاستدامة وترك الدين غير المعنى هذا أيضا يمنع من ماذا؟ يمنع من تسديد هذا الدين من ماذا؟ من الربح، لأن أداء هذا الدين ليس مؤنة، أداء هذا الدين بعد تعلق الخمس لا يعتبر ماذا؟ مؤنة. واضح. النقطة الأولى أوسع، يعني يمكن أن نعممها حتى لما إذا كان الدين قبل ظهور الشنو؟ قبل ظهور الربح، وقبل ظهور الربح استدان وصرف هذا الدين على ماذا؟ على غير المؤمن لغرض التخلص من ماذا؟ من الربح الذي يعلم انه سيربحه فيما ياتي من الزمن، يعلم انه يحتفل على الارباح تاجر، يعلم انه تحصل له ارباح قبل ظهور الربح، هو يستدين وينفق الان على غير المؤمن لغرض ان يسدد هذا الدين من ماذا؟ من الارباح. فحينئذ اما ان لا تبقى عنده ارباح لا يتعلق الخمس بها، واما ان تقل الارباح عنده ويتعلق الخمس بالمقدار الباقي فقط لا بتمام الارباح. هذه النقطة التي نمنع بها من ذلك، او لا اقل شك في شمول دليل الاستثناء لمثل هذه المعنى، هي النقطة الاولى. وهذه لا يفرق فيها بين ان يكون الدين قبل ظهور الربح ان يكون الدين بعد ظهور الربح. والنقطة الثانية هي مسألة تعلق الوجوب بهذه الأرباح، بعد تعلق الوجوب بهذه الأرباح لا يجوز للشخص أن يمسك هذه الأرباح ولو بتوقف الدين على ماذا؟ على غير مؤمن. فلا يجوز من الاستثناء في كل حال. ومن هنا نستطيع أن نقول أن المعنى التي يحدثها الإنسان لغرض التخلص من هذا الغرض، هذه عندنا ليس بعض الشمول أدلة الاستثناء لها، فلا يمكننا أن نجزم. لماذا؟ لأنها المستثنات من الأموال من الأرباح، وأنه يجوز إخراجها من الأرباح. الاستثناء ماذا؟ والأمر الآخر هو أن الدين إذا كان غير المؤنى وكان بعض ظهور الربح، فحينئذ تجي النقطة الثانية التي ذكرناها، وهي أنه لا يجوز له أن ينفق هذا الربح في غير ماذا؟ في غير المؤنى. واضح؟ فما لا يجوز له أن يستدين وينفق على غير المؤنى ثم يكذب هذا الدين من ماذا؟ من الأرباح، لأن هذا نظيفة، ما فرق بينهما. لأن يعني يأخذ من الأرباح نفسها بعد تعمد الخمس يعني يصرف علينا على غير المعنى، أو يستدين ويصرف على غير المعنى ويسدد ماذا؟ ويسدد الدين من الأرباح. لا فرق بينهما في الحقيقة، كل منهما لا يكون جائز. وحينئذ هذا المورد الذي ذكره النقد الذي ذكر من الاستثناء صحيح، لأن أداء الدين مطلقا من المؤمن لا يرد علينا، لأننا نعتقد أن أداء مثل هذا الدين فيما إذا كان بعد ظهور الربح أو كان لغرض التخلص من تخليص الأموال لهذا الغرض، لا نعتقد أن أداء الدين فيه لمن؟ ومن هنا يظهر حكم الإفلاس الحمدي لما استدانه. واضح؟ لو أدلف ما استدانه عمدان أن تتبعوا الجديد أنه إذا كان هذا الإفلاس لغرض التخلص من التخلص، أو كان هذا الإفلاس لغرض ماذا؟ لغرض، أو كان هذا الإفلاس بعد ظهور ماذا؟ بعد ظهور الزيادة، بعد ظهور الروح، لا يجوز إفلاس ماذا؟ إفلاس الزيادة، التخلص من التخلص بعد ظهور الضرورات. تعلق الخمس لماذا؟ لا يجوز له، لأنه هناك شركاء له في هذه الأرباح وهذه الأموال، لا يجوز له أن يتركها ماذا؟ عمدا. كذلك إذا استدان ثم أطلق الدين عمدا نفس الكلام، لكي يسدده ماذا؟ من الأرباح. نقول لا، لا يجوز له تسديدها من الأرباح.
هذا يتم الكلام عن هذه المشكله بعد ذلك نفسهم عن شاكل بعد ذلك نفسهم
Thank you.
هناك عنوان تعلق وعنوان وجود، ما سمعتوه؟ الكلام في هذه المسألة يقع في أدنى تعلق الخمس أو وجوب الخمس، هل يثبت للرمح بمجرد ظهوره؟ بحيث بمجرد ظهور الرمح يجي فيه الخمس، بمجرد ظهور الرمح يتعلق به الخمس، أو لا أن الوجوب والتعلق بالرمح لا يكون إلا بعد نهاية السنة، بعد نهاية السنة وعدل المعنى التي يصرفها في أثناء هذه السنة، عندئذ الخمس يتعلق بالربح الباقي والوجود يتعلق بالربح الباقي. هذا أصل الموضوع. قلنا في كلماتهم أصل، يعني هناك عنوانان طرحا في المثال يوجدان في كلماتهم، عنوان التعلق وعنوان الوجود. الظاهر أنه هناك فرق بينهما، هناك فرق بين التعلق وبين الوجود. المقصود من التعلق هو ثبوت الخمس في هذا الوضع، في هذه الأموال الذي هو عبارة عن حكم وضعي لا علاقة فيه، عبارة عن ثبوت الخمس في هذه الأموال اللي يقتضي شنو اللي هو بعبارة أخرى أن هناك شريك للمالك في هذه الأموال بمقدار الخمس، ثم من أصحاب الخمس. هذا معنى التعلق، أن الخمس وظهوره يشترك مع المالك في هذا أصحاب الخمس بمقدار الخمس. الوجود لا يمثل حكم تكليفي، عبارة عن وجود الدفع، وجود الأداء، وجود الإخراج، هذا الوجود. البحث أولا يقع في هذا الشيء، لأن تعلق الخمس بالأربعة اللي هو عبارة عن حكم وضعي يقتضي الشراكة كما قلنا، هل هذا ثابت بمجرد ظهور الربح أو لا؟ لا يثبت بمجرد ظهور الربح، وإنما يثبت متى؟ بانتهاء السنة، ويتعلق الخمس بالمقدار الباقي من الأرباع بعد استثناء المهم. إذا ظهور الربح على الرأي الثاني لا يكون أصحاب الخمس شركاء مع المالك في هذه الأرباح، وإنما يكونون شركاء معه ماذا؟ بعد نهاية السنة. هل الأمر هكذا؟ هل تعلق الخمس يثبت بمجرد ظهور الربح أو يتعلق بالأرباح بعد مرور وانتهاء السنة؟ ومرة نتحدث عن الحكم التكليفي، أن وجود الأداء، وجود الدفع، وجود أداء الخمس ودفع الخمس، هل يثبت بمجرد ظهور الربح؟ بمجرد أن يظهر الربح يجب عليه الأداء ويجب عليه الدفع، أو لا أن هذا الوجوب شنو؟ يثبت به أن نهاية السنة يجب عليه الدفع، ومجرد ظهور لا يجب عليه الدفع، وإنما يجب عليه متى؟ عند نهاية السنة. واضح هذا البحث. ثم على كل التقديرات أو كل التقادير من زمان، على كل التقادير هذا الثابت بمجرد ظهور الربح، على القول بأنه يكون بمجرد ظهور الربح سواء كان حكم وضعي أو حكم تكليفي، هذا الثابت بمجرد ظهور الربح هل يثبت مطلقا أو يثبت مشروطا بعدم الشرط في المعنى؟ أو يثبت مشروطا بعدم الشرط في المعنى على نحو الواجب المشروط المتأخر، الشرط المتأخر. تعلق القول في هذا هل يثبت مطلقا أم يثبت شيء؟ وجوب ذات يثبت مطلقا أو لا يثبت ماذا؟ مشروط بعدم الشرط في المعنى. هذا كله البحث الأول. البحث الثاني اللي لابد من طرحه حتى نفهم انه ما معنى ان يتعلق على تقدير ان يتعلق الوجود كحكم تكليفي من حين ظهور الوجح. هل معنى ذلك ان المكلف بمجرد ظهور يجب ان يلزم القبول؟ واضح؟ شلون نوقع الانسجام بين هذا وبين ما هو مسلم عندنا من جواب شنو؟ تاخير. جواب التاخير واضح. شنو معنى ان الوجود يثبت من حين ظهور الوجه لكن مع ذلك يجوز شنو؟ وجود التاخير. ومن هنا يقع الكلام انه هل يجوز التاخير على تقدير تعلق الخمس بالارباع بمجرد ظهورها يعني. وعلى تقدير وجود الدافع الخمس بمجرد ظهور الارباح هل يجوز تاخير ذلك وكيف يمكن تخريجه فنيا؟ هل يجوز تاخير الدافع واضح الى نهايه السنه او لا دليل على جواز التاخير؟ هذا البحث الثاني. الكلام يقع في مقامين. المقام الأول في الأصل تشخيص زمان التعلق أو زمان الوجود. أن زمان التعلق زمان الوجود هل هو زمان ظهور الربح أو هو نهاية السنة؟ هذا الأول. الثاني في جواز التأخير على تقدير أن يكون هو زمان ظهور زمان من حين ظهور ماذا؟ من حين ظهور الربح. واضح. أما المقام الأول خلال وقع في المقام الأول قلنا بأنه هناك حكم تكليفي وحكم هناك حكم ماذا وضعي ولا بد أن نتحدث عنه بشكل مستقل. بالنسبة للحكم طبعا هذا التمييز بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي ما موجود بشكل واضح في كلمات المتقدمين عباد المتقدمين. ولذا قالوا بلا تمييز بينهما بأن المعروف والمشهور هو ثبوت تعلق بعضهم يعبر بالتعلق بعضهم يعبر بالوجود ثبوت من حين ظهور الشيء. أن زمان التعلق زمان الوجود هو حين ظهور ماذا؟ من حين ظهور هذا هو المعروف المشهور نسبة للمشهور من العلماء. وذكروا بأنه لم يقال في ذلك إلا الشيخ ابن إدريس رضوان الله عليه، إن الشيخ ابن إدريس هو الخالق في ذلك. ونسب إليه القول بأنه يرى أنه لا يفهم الشيء بمجرد ظهور الرب، لا يفهم الشيء. هاي أرباح أموال كلها، لا يجب أن يشيء إطلاقا. وليس هناك من يشترك معه في هذه الأرباح، وإنما يجب عليه في نهاية السنة بعد إخراج المال يجب عليه أن يدفع خمس المتبقي من الأرباح. المتبقي من الأرباح أخرى يشترك معه فيها ماذا؟ أصحاب الخمس. ويجب عليه أن يدفع خمس المتبقي من الأرباح إلى أصحاب الخمس. قبل ذلك لا يوجد لا تعلق ولا يوجد ماذا ولا يوجد وجود. نسب إليه هذا القول على كلام في صحة هذه النسبة، لأن العبارة التي موجودة في الشرائع ليست صريحة في هذا المعنى، لأنه أطع احتمال في هذه العبارة أن المفهوم بها هو أن الوجوب وجوب الدافع يتضيق في نهاية ماذا؟ في نهاية وهذا لا ينافي أن يكون ثابتا من حين ظهور الربح على طريقة الواجب الموسع. الواجب الموسع الوجوب يثبت منه في أول زمان، لكنه ينتهي على في قيلة هذه المدة اللي هي سنة فهذا يغلط ذلك فهو مقصود للوجوب الدافع في نهاية السنة يعني أنه يتغير هذا الوجوب وينتهي زمانا لماذا؟ بنهاية تلك السنة وهذا لا ينافي في ماذا إليه المشهور من ثبوت الوجوب من حين ظهور الربح. هل هذا صحيح؟ يعني حمل عبارة الشيخ الذي على هذا هل هذا صحيح أو لا؟ هذا صدق في ماذا؟ لكن المهم هو هذا أنه شنو الأدلة ما هي الأدلة التي يمكن أن يستدل بها وأشار إليها هو نفس الشيخ ابن إدريس أشار إليها لإثبات هذا الرأي وهذا بناء على عدم حمل على هذا المحمل الذي يوافق به ماذا المشروع بناء على عدم حمل على هذا المحمل ما هو الرأي ما هي الأدلة على الرأي المقابل السابقة أن نظر أنه يلزم من ذلك أو لا ما هي الأدلة على الرأي المقابل الذي يقول أن زمان التعلق زمان الوجوب ليس هو زمان ظهور الربح وإنما هو عبارة عن زمان نهاية السنة عبارة عن نهاية السنة ما هي الأدلة التي يستدل بها على ذلك أهم الأدلة التي تذكر ولا ترى الشيخ ابن إدريس على هذا الرأي إن كان هذا مقصودا هو التمسك بأدلة الاستثناء الواردة بلسان الخبز بعد المولى بلسان الخبز بعد المولى والظاهر هذا الدليل على الخبز بعد المولى الخبز تعلقا وجوبا شركته بعد المولى بعد المولى ما الشيء يصبح الإنسان على نفسه بعد انتهاء النهى الخمس يكون ثابتا الخمس دفع الخمس يكون واجبا الخمس بعد معنى وذلك لأن نلتزم بالظهور الأولي للبعدية لأنها بعدية زمانية فالظهور الأولي للبعدية في كلمة بعد أنها بعدية زمانية هذا بعد هذا الخمس بعد المغنى بعد أن الخمس ليس ثابتا لحين ظهور الشنو لحين ظهور الغيبة وإنما يثبت بعد المغنى لا مغنى مغنى في السنة مو إذا الخمس يثبت أن نهاية تلك تعلقا وجوبا أي شيء كان يثبت بعد نهاية تلك السنة هذا هو الدليل الأول الجماعة ما رأوا في هذا وحمل البعدية في هذه الرواية على البعدية سموها البعدية الرسلية على البعدية الرسلية ومقصود من البعدية الرسلية بمعنى أن حق أصحاب الخمس واضح أن حق أصحاب الخمس الأرباح ثابتا بعد حق المالك في صرف هذا الربح في مونته واضح كل منهم له حق في هذا المال في هذه الأرباح لكن ليس من حق أصحاب الخمس أن يأخذ الخمس بمجرد ظهور ربح لأن من حق المالك ماذا؟ أن يصرف تمام هذا الربح على ماذا؟ على مولده الخمس بعد المعنى بمعنى أن حق الحق أصحاب الخمس في هذه الأرباح هو حق متأخر ردة عن حق المالك في صرف هذه الأرباح على ماذا؟ على مولده هذا المقصود بالبعدية في المقام البعدية اللي عبر هذا البعدية الرسلية فلا دلالة فيها على تأخر الخمس عن ماذا؟ عن المعنى البعدية الرسلية تشمل حتى مع اقتراب ماذا؟ مع ما ذهب إليه المشهور لأن الخمس يتعلق من حين ظهوره الربح لكن يبقى حتى المالك مقدم ومتقدم عليه من على حق أصحاب الخمس في ماذا؟ في هذه الأرباح حق المالك هو متقدم لا يمنع رشوة المال متقدم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.